بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآية. كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا، وللأوثان نصيبا. إذا زرعوا زرعا أو ثمارا قالوا هذا جزء لله تعالى وهذا للشركاء، أي الآلهات الأصنام. إذا كان عندهم أنعام من الإبل والبقر والغنم جعلوا منها لله تعالى ومنها للأصنام، فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، أي هذه جهة صرفه، يصرف في الضيوف في المساكين الذي هو لله. وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها، ينفقون على الأصنام أي في إصلاحها في تشييدها وعلى خدمها الذين يقومون بخدمتها من السدنة، وهكذا يتقربون به إليها، يذبحون لها، يقدمون لها الطعام والثمار. فإن سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا، وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوه لله. فذلك قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا، وفيه اختصار، أي هناك محذوف دل عليه السياق، مجازه: وجعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا، هذا تقدير الآية. فقالوا هذا لله بزعمهم، قرأ الكسائي بزعمهم بضم الزاي والباقون بفتحها، وهما لغتان، بل فيها ثلاث لغات: فتح الزاي وضمها وكسرها، يقال زعم وزعم وزعم، كلها بمعنى واحد. فقراءة الكسائي رحمه الله على لغة من هذه اللغات. وهو القول من غير حقيقة، هذا هو الزعم، القول الباطل، هذا هو الأصل فيه. وقد يطلق على القول الصدق والحق والذي له حقيقة، يطلق في اللغة. في أبيات أبي طالب: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. قول وزعمت أي كلاما صحيحا له حقيقة. والأصل في الزعم هو الكلام الباطل الذي لا حقيقة، لزعم فلان. ومن استعماله في الحقيقة وفي الكلام الصحيح ما يرد في بعض الأحاديث: زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وجد هذا في أحاديث، فهذا من القول الذي له حقيقة وهو صدق. وهذا لشركائنا، يعني الأوثان، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ومعناه ما قلنا: إنهم كانوا يتمون ما جعلوا للأوثان مما جعلوا لله، ولا يتمون ما جعلوا لله مما جعلوا للأوثان. وقال قتادة: كانوا إذا أصابتهم سنة، أي قحط وجدب، استعانوا بما جزأوا لله وأكلوا منه، ووفروا ما جزأوا لشركائهم ولم يأكلوا منه شيئا، ساء ما يحكمون، أي بئس ما يصنعون. وكذلك زين لكثير من المشركين، أي كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد: شركاؤهم أي شياطينهم. زينوا وحسنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة. سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله، وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آلهتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولاد. فكان الرجل منهم يحلف: لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم، كما فعل عبد المطلب على ابنه عبد الله. وقرأ ابن عامر: زين بضم الزاي وكسر الياء قتلوا رفع، أولادهم نصب، شركائهم بالخفض على التقديم، كأنه قال: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. قتل شركائهم، فنسب القتل إلى الشركاء لأنه كان بأمرهم وتزيينهم، فلما كان بأمرهم وتزيينهم كأنهم هم الذين فعلوه. ولكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به. قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هي أصلها هكذا: قتل شركائهم أولادهم، مضاف مضاف إليه قتل شركائهم، فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به. قال: فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به، هو ليس بفعل، هو مصدر لكنه يعمل عمل الفعل وهو القتل. فقوله فصل بين الفعل وفاعل بالمفعول، التعبير الأحسن أن يقال فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به. وهكذا عبر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. أو يقال فصل بين المصدر وفاعله بالمفعول به، لأنه ليس عندنا فعل، عندنا مصدر، مصدر عامل عمل الفعل، وهذا الذي يقصده البغوي بين الفعل، أي المصدر العامل عمل الفعل. قال فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به وهم الأولاد، كما قال الشاعر: فزججته متمكنا زج القلوص أبي مزادة، تقدير الكلام زج أبي مزادة القلوص، زج القلوص أبي مزادة أصل الكلام. قال أي زج أبي مزادة، زج أبي مزادة القلوص، فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء، وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوه. إذن هذا التوجيه من البغوي على قراءة عبد الله بن عامر، وقرأ ابن عامر: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هذا معناه، أصل مضاف مضاف إليه، قتل شركائهم أولادهم، نسب القتل إلى الشركاء لأنهم هم الذين زينوه ودعوا إليه فكأنهم فعلوه. قوله عز وجل: ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم دينهم. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم، وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشياطين، ولو شاء الله ما فعلوه، أي لو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد. فذرهم يا محمد وما يفترون، يختلقون من الكذب، فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. وفي هذه الآيات بيان تلبيس الشيطان على المشركين، انظر كيف لبس عليهم، كيف أضلهم، حتى حرموا الحلال وأحلوا الحرام وارتكبوا العجائب، وكل هذا من تزيين شركائهم. وأكثر المفسرين أنهم الشياطين، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، أي الشياطين. أيضا في هذه الآيات أن دين الإسلام جاء للمسلمين وللناس بكل خير، جاء لهم بما يحفظ عقولهم من مثل هذه التصرفات التي وصفها الله تعالى في آية ستأتي أنها تصرفات كانت عن سفه بغير علم. فجاء القرآن بين لهم. أيضا في هذه الآيات أن الجهل يجعل الإنسان أشد قسوة من الوحوش، فالعلم هذا العلم، علم الشريعة، يجعل في قلب المسلم الرحمة، وعلى قدر علمه تعظم الرحمة في قلبه. والجهل قسوة للقلب، انظر هؤلاء كيف قتلوا أولادهم، يدفن ابنته وهي حية، أو ينحر ولده للأوثان. الوحوش تحفظ أولادها، تدافع عنها، تضحي بحياتها لأجل أولادها، وهي وحوش، وهؤلاء يقتلون أولادهم بأيديهم، فصارت قلوبهم أقسى من قلوب الوحوش بسبب جهلهم بهذه الشريعة وبالعلم. فالجهل ليس بالأمر السهل، الجهل خطير. أيضا في هذه الآية أن هذه المعاصي زينت لهم، كانت عندهم حسنة جميلة يرونها، وهذا من عقوبة الله تعالى العبد أنه يرى المنكر مزينا. ومما امتن الله تعالى به على المؤمنين أنه زين الإيمان في قلوبهم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهذه منة من الله أن تزين عندك الخير والطاعة والإيمان. فهؤلاء زين لهم هذا العمل السيء حتى كانوا يرونه حسنا. أيضا في هذه الآيات رد على المعتزلة القدرية الذين أنكروا أن تكون أفعال العباد بمشيئة الله، فالله تعالى يقول ولو شاء الله ما فعلوه، أي أن فعلهم هذا واقع بمشيئة الله، ولو شاء الله تعالى لم يفعلوه. أيضا في هذه الآية أن فعلهم هذا افتراء وكذب، لأنهم كانوا ينسبونه إلى الله أو إلى التدين أو نحو ذلك، فهو كذب افتراء كما قال الله فذرهم وما يفترون. ثم ذكر في آيات أيضا سيأتي ذكرها شيئا من أفعال المشركين وتصرفاتهم. أخ يقول ما معنى هذه المصطلحات؟ جمهور المفسرين، جمهور المحدثين، جمهور الفقهاء، جمهور أهل اللغة، جمهور الأصوليين. الجمهور بمعنى الأكثر، يطلق الجمهور عند أهل العلم هذا الاصطلاح بمعنى الأكثر. فإذا كان أكثر أهل العلم يقولون بقول، وهناك قول آخر يقول به طائفة من أهل العلم قليلة، يقال هذا القول قول الجمهور. والمراد المفسرين، المحدثين، الفقهاء، الذين يتكلموا في هذه الأمور. فالمفسرون مثلا اشتهرت كتب التفسير، فإذا رأيت قولا مثلا يحكى في 50 كتابا من كتب التفسير، وقول آخر ذكره 3 أو 4 من المفسرين، قال القول الأول قول الجمهور، جمهور المفسرين. وهكذا قل في الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة، إن كل مؤلفين في جانب وفي فن من فنون العلم، منهم كثرة ومنهم قلة، أي في الأقوال التي يقولونها. أخوني يقول أليست الآية عامة في تحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وجاء النسيان عذرا خاصا فيخصص هذا الحكم؟ لو كانت الأحاديث التي فيها النسيان فيها أنه يجوز الأكل، نعم كانت تكون مخصصة، لكن ليس فيها أنه يجوز الأكل، إنما الأدلة الخاصة في النسيان فيها رفع الإثم. الآية عندنا عامة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام. الآيات التي فيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا غير مؤاخذ، أي ليس على إثم. لو جاء في الدليل إذا ذبحتم ناسين فكلوا، إذا تركتم التسمية ناسين، أو إذا ذبحتم ناسين التسمية فكلوه، كان هذا مخصصا. لكن الآية فيها حكم، وآية النسيان فيها حكم آخر، فلا يخصص هذا الحكم بهذا الحكم. الآية التي فيها التحريم فيها تحريم الأكل، والآية التي فيها النسيان فيها عدم مؤاخذة بالنسيان، عدم الإثم عليه، ليس فيها أنه يحل الأكل، فيقال هو غير مؤاخذ كما دلت عليه الأدلة، هو غير مؤاخذ. لكن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عندنا الدليل العام نبقى عليه، ليس هناك ما يخصصه. لو ترك التسمي عمدا حرمت ذبيحته وأثم. فجاءت الأدلة مخصصة لهذا العموم أنه يأثم وتحرم الذبيحة، خصصت أنه لا يأثم إذا تركها ناسيا. أخ يقول هل يجوز أن يبيع الشخص سلعة يملكها نقدا بقيمة وآجلا بقيمة أخرى أكثر من النقد إذا كان يملكها كما قال السائل؟ فنعم يجوز ذلك. يقول مثلا هذه السلعة إذا اشتريتها نقدا الآن تدفع ب100,000، وإذا اشتريتها إلى بعد سنة ب110,000، ويحدد البيعة في ذلك الحين. أما لو أخذها دون تحديد البيع فهذا محرم. قال لو هذه السلعة نقدا ب100,000 وآجل ب110,000، أخذها دون تحديد بيعة، هذا يدخل في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فهذا باع بيعتين في بيعة واحدة. لكن لو حدد قال أنا أريدها نقدا وهذا الثمن، أو أنا أريدها آجلا إلى بعد سنة، هنا لم يبع بيعتين في بيعة، باع بيعة واحدة فقط. فإذا وجد ذلك من مالك ملكا حقيقيا ليس ملكا صوريا، هي سلعة ملكه عنده اشتراها وعرضها للبيع، فالأقرب في هذا أنه جائز. أخ يقول لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، من قائله؟ من يقول لو بغى جبل على جبل لدك الباغي؟ ها، من عنده يرفع صوته؟ ها، ابن عباس. اين هو؟ في اي مصدر؟ ها، في صحيح البخاري، قائل عبد الله بن عباس رضي الله في التحذير من البغي. لو بغى جبل على جبل، أي وهو جماد لا يعقل وليس بمؤاخذ، لدك الله الباغي. ها ها، في الأدب المفرد حديث مرفوع، وفي الصحيح أيضا في صحيح البخاري. ينظر هل هو في البخاري، طالب ظني أنه موجود في البخاري. وهنا تنبيه على الأثر، أثر وهب بن منبه الذي ذكرنا قبل أيام، قبل يومين، من يتعبد يزدد قوة. قلنا أخرج ابن أبي شيبة، هو في الحلية لأبي نعيم، ليس في مصنف ابن أبي شيبة، أخرجه أبو نعيم في الحلية وليس في مصنف ابن أبي شيبة. وأخ يقول رجل شرب مرتين في رمضان وهو ناسي في يوم واحد، هل يجوز صيامه؟ نعم يجوز صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. أخ يقول السؤال الذي رفع قبل أيام في الذي له 4 من الأولاد، وتبين أن زوجته رضعت من أمه، وأخوه الذي أصغر منه رضع من أم زوجته، قال شهد 4 شهود بأنها رضعت من أمه أي زوجته، وأخوه رضع من أمها فترة طويلة 5 رضعات وأكثر، ثم إن والد زوجته سافر هو وأهله إلى بلد آخر بعيد، ثم جاء هذا الشاب بعد أن مضى أكثر من 15 عاما فتزوج هذه المرأة، فبعد ذلك شهد 4 شهود كانوا حاضرين أثناء مدة الرضاع، وكذلك أقرت أم الزوج وأم الزوجة بأنها رضعت من أمه، وأخوه رضع من أمها، فرفض الزوج فراق زوجته وقال إنما الذنب على من أرضع وعلى من أفتى، فما هي النصيحة له؟ أما ما دام ثبت وتبين لأن هذه زوجته هي أخته فلا يجوز له ذلك أن يبقى معها ولا ساعة واحدة. لا يجوز أن يبقى معها زوجه. في صحيح البخاري أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فأتته امرأة قالت إني قد أرضعتك وهذه المرأة التي تزوجت بها، فقال عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولم تخبريني من قبل وهو قد تزوج. فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي هذا أمر قد قيل وذكر، قال ففارقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. فهذا الزوج ما دام ثبت عنده أمه تشهد بذلك وأم زوجته تشهد بذلك وشهود آخرون من أهل البلد يشهدون بذلك، فيجب عليه أن يترك هذه المرأة، أن يتركها زوجة لا يبقيها زوجة. وهكذا يجب على المرأة هذه أنها لا تبقى معه زوجة، ولا يجوز لها أن تبقى معه زوجة. ومن سبق من الأولاد الذين قد حصلوا لهم وجاءوهم خلال فترة الزواج وهم غافلون عن هذا الأمر لا يعلمونه، فهم أولاد شرعيون ينسبون إليهم أولاده، ليسوا أولاد زنا، وهم أولاد تلك المرأة التي هي أخته ينسبون إليه وإليها. وأما بقاؤه معها على هذا الحال فعشرته لها زنا، بل من أعظم الزنا، زنا بالمحارم، هي تعتبر محرما له إذا ثبت أن أخته، فلا يجوز له أن يبقى معها ويخلفه الله تعالى، سيخلفه الله. قد يكون بينه وبين هذه المرأة علاقة وتعلق ومحبة وأولاد، لكن هذا أمر شرعي واجب عليه أن يمتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فالمؤمن يسمع ويطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس له اختيار بعد أن يأتي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب عليه أن ينصاع لحكم الله وحكم رسوله، وسيخلفه الله تعالى خيرا. وإن بقي على هذا فهو آثم، وأيضا المرأة بقاؤها معه آثمة، لا يجوز أن تبقى معه إذا كانوا قد علموا ذلك بهذا الذي ذكر في السؤال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.